إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كفر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويغير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. استفتحت هذا الكلام بهذا الحديث العظيم للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لنبين هذا الأصل المهم من أصول ديننا، أنه مهما مر بنا من ابتلاء ومهما كانت حولنا من المشكلات، فإن ذلك لا يشغلنا عن إخواننا الذين يبتلون الآن في ليبيا. أسأل الله عز وجل أن يخفف عنهم وأن يزيل عنهم البلاء الذي هم فيه، هذا الطاغوت المجرم الذي تسلط عليهم والذي عاث في الأرض فسادا، وقتل منهم من قتل وعذب منهم من عذب. الله عز وجل سينجيهم منه، هذا ظننا به سبحانه وتعالى. لكن ما يمر بنا في مصر من متغيرات وما تحدث من أحداث ويحدث من أحداث في بلادنا لا ينبغي أبدا أن يشغلنا. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من لم يعني بأمر المسلمين فليس منهم. ولذلك لابد علينا أن نقف وقفة مع هؤلاء المستضعفين، هؤلاء الذين استضعفهم هذا الطاغوت المجرم الذي طالما عاث في الأرض فسادا لا نستطيع أن نشبهه إلا بفرعون أو بمجانين السلاطين على مر العصور. هذا لا يشبه بعاقل أبدا، لا يشبه إلا بالفراعين المجرمين الذين أصابهم جنون العظمة، الذين نازعوا الله سبحانه وتعالى في ملكه، ظنوا أنهم آلهة تعبد من دون الله، وظهر ذلك جليا في قوله: المجد للقذافي، أو المجد هو القذافي. ظن أنه إلها عياذا بالله تعالى، بل ظن أنه أفضل من الآلهة أو أفضل من الإله سبحانه وتعالى. فهو يقول عن نفسه أن الله عز وجل إن قال كن فيكون، الله عز وجل يكون إن قال كن، لكن قد يحدث ذلك بعد أعوام طويلة، قد يحدث ذلك بعد ملايين السنين. أما هو أي القذافي يقول عن نفسه: أما أنا فقلت ثورة فكانت ثورة. يظن أنه أعظم شأنا من المولى سبحانه وتعالى، يظن هذا المجرم المرتد بإجماع العلماء قاطبة، لا أعلم والله مخالفا الآن، أن هذا الرجل ارتد عن دين الإسلام حينما قال عن الكعبة المشرفة أنها آخر صنم في جزيرة العرب. الكعبة البيت العتيق، الكعبة التي جعلها الله عز وجل قياما للناس، هذا البيت العظيم يقول عنه وثن صنم يعبد من دون الله. فكيف الردة إن لم تكن هذه؟ فكيف الردة إن لم تكن هذه ردة؟ هذا الرجل سلطه الله سبحانه وتعالى ابتلاء لإخواننا لرفعة درجتهم إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منه وأن يملأ قلبه وقبره نارا إن لم يتب الله عز وجل عليه. لابد أن نعلم جيدا يا إخواني أن ما يمر بإخواننا الذي قد سبق ومر بنا جزء منه في الأسابيع الماضية لا أقول مثله، فوالله الذي لا إله غيره قد نجانا الله سبحانه وتعالى من هذا البلاء بفضله أولا، ثم بفضل جهود هذه القوات المسلحة التي شرح الله لها الصدور فلم تتعد على إخوانها. لكن هذا الطاغوت المجرم بليبيا قد كان أذكى من سابقه في مصر، فإذا به يسلط عليهم المرتزقة غير المسلمين لكي يقتلوا إخواننا ولكي يسلطوا عليهم. فأسأل الله عز وجل أن ينجيهم مما هم فيه. لابد لنا أن نعلم أن القلب يجب عليه أن يتوجه الآن قبل اللسان بالدعاء لإخوانه، كما قلت وكما سبق وذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يعني بأمر المسلمين فليس منهم. مهما كنا الآن من متغيرات تمر بنا، ومهما كان الأمر يشغلنا ببلادنا كما يقول الناس فينا ما يكفينا، لكن هذا لا ينبغي أبدا أن يشغلنا عن الدعاء في كل سجدة، في كل سجدة لإخواننا الذين سلط عليهم هذا المجرم. يجب علينا أن نعلم أن علينا واجب النصرة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وهذا الرجل المجرم ليس بيننا وبينه أي ميثاق، وخصوصا بعد أن حرض على المصريين، بعد أن ذكر أن إخواننا المصريين الذين يبلغ تعدادهم ما يزيد عن سدس سكان ليبيا حرض أنهم هم والتوانس الذين يثيرون الثورة. هذا أمر يوجب علينا النصرة، النصرة بكل ما نستطيع، بكل ما نستطيع، بمال وبعتاد وبإعانات وبعلاج إن استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا الأمر يا إخواني أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، كما استفتحنا اللقاء بقوله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم، تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، وهم يد على من سواهم. هذا الرجل الذي كما قلت كثر منه الكفر والجحود وكثر منه القتل، حتى ذكرت أحكمة الجنايات الدولية في اليوم الماضي ذكرت أن عدد القتلى قد بلغ 10,000 قتيل، وعدد الجرحى قد بلغ 50,000 جريح. هذا الأمر هذا موثق من محكمة الجنايات، والعدد وإن كان البعض يقول أنه أقل فهو بالآلاف، فهو بالآلاف. قد هببنا لنصرة غزة حينما استأسد عليها اليهود، وتكلمنا ودعونا وقنتنا ودعمنا بكل ما استطعنا إليه سبيلا، لكن ما يحدث اليوم لإخواننا بليبيا أشد مما وقع على إخواننا في غزة. فغزة في 21 يوما بلغ عدد القتلى على أقصى تقدير 500 قتيل، أسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء. أما في ليبيا كما قلت فأقل التعدادات الآن 2000 قتيل، 2000 قتيل، رأينا جميعا صور أشلائهم الممزقة في كل مكان على يد هذا الطاغوت المجرم. فأين النصرة؟ فأين النصرة؟ كما قلت يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما حث على ذلك، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة فيقول: لوددت أن أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية تغزو قط. فوالله الذي لا إله غيره لا يتمنى قلب كل مسلم أن يغزو هذا المجرم المرتد وأن يريه آية من الله عز وجل. وأبشروا والله الذي لا إله غيره، فظنونا بالله سبحانه وتعالى وإما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنن الله الربانية في خلقه أن هذا الرجل سنرى فيه آية، سنرى فيه آية. لن يكون مصيره إن شاء الله كمصير شين الهالكين المسمى بزين العابدين بن علي، ولا كمصير مبارك، إنما هذا الرجل سيفضح على رؤوس الأشهاد. يقول المولى عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. في الدنيا، وهذا الرجل من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فقد قال في مؤتمر الجامعات العربية سنة 1990 ما نصه: الله عز وجل خلق حواء بغير ملابس، تفهمون خيرا من الله عز وجل؟ هو يقول هذا، والله يقسم هذا المجرم، يقسم أن الحجاب إنما هو من عمل الشيطان. حجاب اللباس الذي قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يقول هذا المجرم الكافر، يقول أنه من عمل الشيطان وليس من عمل المولى عز وجل. هذا الكلام موثق بالصوت والصورة. إذن فإن الله عز وجل أخبرنا أن هذا الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا سيعذبه الله في الدنيا قبل الآخرة. ورأينا ذلك كما قلت في كل الفراعين، في كل الفراعين بدءا من فرعون عليه من الله ما يستحق، حينما قال الله عز وجل: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أذله الله عز وجل ودس الطين في فمه، كما في صحيح الإمام مسلم أو عند سنن الترمذي بإسناد حسنه الألباني رحمه الله، قال: لو تراني جبريل عليه السلام، قال: لو تراني يا محمد وأنا أدس من حال البحر في فم فرعون خشية أن تدركه رحمة من الله عز وجل. يدس الطين في فم فرعون، ما أعظم هذه الذلة، ذلة شديدة، لأن هذا الرجل طغى في البلاد فأكثر فيها الفساد، ظن أنه ربهم الأعلى، كما قال: ما علمت لكم من إله غيري وأنا ربكم الأعلى. قال مثلها القذافي، وهو يقول: المجد القذافي، الثورة القذافي، يظن أنه إله. بل إذا نزلتم إلى مطار طرابلس تجدوا لافتة مكتوب فيها: المجد لقائد الثورة وحده، عياذا بالله تعالى، عياذا بالله تعالى. هذا الرجل الذي نازع الله سبحانه وتعالى في ملكه سيرينا الله عز وجل فيه آية. ظننا بالله سبحانه وتعالى كما أرانا في النمرود، النمرود الذي قال: أنا أحيي وأميت، وأيضا قال مثلها القذافي حينما أذن بالزحف المقدس كما يزعم، وحينما هدد وهدد ابنه أهل ليبيا بالجوع وأنهم لم يجدوا كسرة الخبز، هددهم بأمر هو من فعل الله عز وجل، فالرزق بيده وحده. كذلك فعل النمرود، فقال: أنا أحيي وأميت. فماذا كانت العاقبة؟ أهلكه الله عز وجل بأحقر مخلوق، بأصغر مخلوق، قال، أو بأصغر مخلوق معلوم وقتها، بالبعوضة، بالبعوضة دخلت في أذنه فأهلكه الله عز وجل بها. أهلك الله عز وجل كل ظالم وكل طاغية على رؤوس الأشهاد، ليس فقط في الآخرة. في الآخرة هذا أمر عقدي، أن الله عز وجل ينتقم من الظالمين. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. هذه الآية من أشد آيات الترهيب في القرآن. لماذا؟ لأن الجبارين من أبغض الناس على الله عز وجل. الجبارون الذين يعيثون في الأرض فسادا، الله عز وجل قال عنهم أن من عذابهم يوم القيامة: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. قال المفسرون: أي يأتيه الموت من كل عضو في بدنه، يأتيه الموت أو أسباب الموت من كل مكان، من فوق رأسه ومن تحت أرجله وعن يمينه وعن شماله، من كل مليمتر وليس سنتيمتر في بدنه يأتيه سبب من أسباب الموت، انتقاما من الله عز وجل. لكن ليس في الآخرة فقط، بل وفي الدنيا. وفي الدنيا والله ظننا بالله عز وجل أن يرينا فيها هؤلاء الطواغيت الذين يسقطون طاغوتا تلو الآخر. هذا الطاغوت المجرم سلفه حدث لهم ذلك، سلفه حدث لهم هذا الإهلاك على رؤوس الأشهاد،
وبأحقر الوسائل وبأقل الأشياء. ها هم يأجوج ومأجوج وليسوا من سلفه بل سيأتون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يهلكون بالنغف، وأهلك الله عز وجل سد مأرب الذي كان يقي الذين لم يشكروا الله عز وجل من السيل أو من سيل العرم، أهلكه الله عز وجل ونقضه بماذا؟ بالفأرة، بالجذان. أهلكه الله عز وجل ونقضه بهذا المخلوق البسيط. فهذه سنن ربانية تتكرر في خلق الله عز وجل، وبالذات المجانين من الحكام، المجانين كمثل نيرون. نيرون هو من آخر حكام بلاد الروم، هذا الرجل الذي كان مجنونا جنونا مطبقا حينما قام فأحرق روما كلها، أحرق روما كلها وجلس يعذف على قيصرته. كيف أهلكه الله عز وجل؟ أهلكه الله عز وجل بأن انتفض عليه شعبه مع أنه أحرق أغلبهم، لكن من تبقى قاموا عليه وقتلوه، قتلوه شر قتلة. وكذلك الحاكم بأمر الله زورا، وليس بحاكما بأمر الله، إنما هو حاكم بأمر الشيطان الذي حكم هذا البلد أيضا مصر، فأثار فيها النعرات وأيقظ فيها التشيع. هذا الحاكم الفاطمي الخبيث عليه من الله ما يستحق، الذي حرم على الناس الحلال وأحل لهم الحرام، الذي حرم عليهم أن يفتحوا حوانيتهم ومتاجرهم نهارا وأمرهم أن يفتحوها ليلا، الذي عارض أمر الله عز وجل في العديد من الأمور وجن جنونه المطبق، إذا به يقتل على يد أخته ست الملك. أذله الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، وسنرى الله، سيرينا الله عز وجل إن شاء آية فيه يوم القيامة. كل هؤلاء وغيرهم ممن أرانا الله سبحانه وتعالى آيات فيهم وذكر لهم لنا قصصهم في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وغيرهم الكثير، سيلحق بهم إن شاء الله طاغوت ليبيا. لكن لابد لنا أن نسأل أنفسنا السؤال المهم الآن، ماذا علينا تجاه هؤلاء؟ ماذا علينا تجاه هذا الشعب المستضعف الذي يقتل صباحا ومساء ويقصف بالصواريخ وبأعتى أنواع الأسلحة التي قال بعض المراقبين أن من ضمنها الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا؟ هذا الأمر علينا تجاهه واجب، علينا أن نسأل أنفسنا ما واجبنا تجاه الشعب الليبي اليوم. واجبنا أولا كما قلت أن نحمل همهم، أن نشاركهم ما هم فيه على الأقل بقلوبنا، على الأقل بأن نتمنى نصرتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق، مات على شعبة من شعب النفاق. وفي رواية: مات ميتة جاهلية. لماذا؟ لأن قلبه لم ينتفض، لأنه لم يرغب في نصرة المسلمين، لأنه لم يرغب في نصرة المستضعفين. وما لكم لا تنفرون. لا يجب أن نسأل أنفسنا هذا السؤال اليوم. هذا السؤال أولا بداية إجابته من القلب، ثم بعد ذلك النصرة العملية بكل ما تستطيع، وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. انفروا خفافا وثقالا. يجب علينا، لا أقول أن نحمل السلاح، فهذا أمر ليس بأيدينا الآن، إنما هو بيدي قادتنا إن شاءوا وإن قدر الله عز وجل لهم أن يأخذوا القرار فينصروا إخواننا بليبيا فسوف نكون معهم. أما إن لم يحدث ذلك فعلى الأقل بالتبرع، بأن نتبرع إليهم بما نستطيع من مال، من دواء، من طعام، من شراب. فهذا الطاغوت المجرم قد ضيق عليهم عيشهم، قد منع عنهم كل شيء، قد منع عنهم وحاصرهم، فأين نحن من النصرة؟ أين نحن من النصرة بفضل الله عز وجل؟ هناك مؤسسات اليوم، مؤسسات كثيرة تساعدهم مع ما في بلادنا من البلاء ومع ما في بلادنا من المشكلات، لكن وفقهم الله عز وجل لنصرة إخوانهم، فلننصر معهم نقابة الأطباء واتحاد الأطباء العرب وغير ذلك من المؤسسات. من شاء أن يأتيني أبلغه بأرقام هواتفهم حتى يذهب ويعين، وإن كان من أطباء يستطيع الإعانة هناك. هناك مستشفيات ميدانية، ممرضين وأطباء هم بحاجة إليهم الآن. أين نحن؟ هذا والله من النصرة. وأيضا الدعاء، يجب علينا ألا نستهين أبدا بالدعاء، فهو أقرب السهام إلى صدر العدو، العدو المجرم الذي عاث الفساد في شعبه، علينا أن نجتهد في الدعاء عليه أن يرينا الله عز وجل فيه آياته وأن ينتقم منه سبحانه وتعالى، لا أن ننشغل عنه الآن بأفراحنا. الناس تفرح الآن بزوال الطاغوت عن مصر، وهذا أمر مشروع، هذا أمر مشروع أن نفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن فضل الله عز وجل أن أزال الطاغوت عن بلادنا، أسأل الله عز وجل أن لا يعيد إلينا طاغوتا بعد ذلك. لكن هذا الطاغوت إن زال وإن فرحنا بزواله فلا تشغلنا فرحتنا عن الحزن على إخواننا وعن نصرتهم كما قلت بقلوبنا، فإن الله عز وجل أمرنا بذلك. وإن المسلمين دائما ما كانوا ينشغلون، أبدا لم ينشغلوا بأفراحهم عن أحزان إخوانهم. ها هو صلاح الدين، القصة المشهورة حينما كان يتلو حديثا مسترسلا بالابتسام، حديثا متسلسلا بالابتسام، فإذا به جاء الدور أن يبتسم كما ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يروي هذا الحديث. فسأله نور الدين محمود زنكي: لماذا لم تبتسم يا صلاح الدين؟ فقال صلاح الدين رحمه الله تعالى، صلاح الدين أجاب هذه الإجابة: أبتسم والمسجد الأقصى أسير. انشغل صلاح الدين بهموم المسلمين فلم يستطع أن يبتسم، وما ابتسم وما عرف مبتسما ضاحكا إلا بعد أن حرر الله عز وجل المسجد الأقصى على يديه ومن معه من المجاهدين الأبطال. فعلينا ألا ننشغل أبدا عن إخواننا، وعلينا أن نجتهد لهم في الدعاء، أن نجتهد بالدعاء إلى الله عز وجل أن ينصرهم وأن يزيل عنهم البلاء الذي هم فيه. هذا هو واجب الوقت الآن، أولى واجب، لأن إخواننا كما قلت يتعرضون للإبادة الجماعية. ثم بعد ذلك ننظر إلى أنفسنا وننظر إلى ما علينا وما هو واجب المرحلة المقبلة في بلادنا، وهذا ما أرجئه إلى الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فكما بينا هناك أولويات، وأولوية الوقت الآن نصرة إخواننا في ليبيا، ثم أيضا ليس ذلك بإهمال ما نحن فيه، فإن ما نحن فيه في هذه الأيام متغيرات عظيمة يجب علينا أن نقف أمامها وقفة مهمة. مصر اليوم تتعرض لمرحلة انتقالية، هذه المرحلة الانتقالية تحتاج إلى نظرة عميقة وتحتاج إلى وقفة متأنية. مصدرها الأول كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإننا في حال كما أقول حال متغير، وإن فرحنا كما قلت بزوال الطاغوت لا ينبغي أن ننصرف عن واجبنا بعد زواله. الله سبحانه وتعالى بعد النصر، بعد أن نصر عباده أنزل إليهم آيات، نصر الله عباده في بدر فأنزل سورة الأنفال، وسورة الأنفال فيها بيان للنصر. والعجيب أن بيان النصر قبل أن يتكلم فيه الله عز وجل عن فضائل المنتصرين وعن بطولات الجيش المنتصر في بدر، أخبر الله سبحانه وتعالى عن واجبات الوقت. فبدأ الله سبحانه وتعالى فقال: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الآيات، هذه الآيات نزلت بعد فرح المؤمنين بنصر بدر، ومع ذلك ومع شدة الفرح الله عز وجل أول ما تكلم عن علاج الخلل. أين الخلل والنصر قد جاء؟ الخلل يأتي في أمراض ما بعد النصر، هناك أمراض بعد النصر، نعم هناك أمور تتسرب إلى القلوب بعد أن يمن الله عز وجل عليهم بنصره. أمر معلوم، من أهمها الكبر، من أهمها الاهتمام بالمصالح الشخصية، من أهمها التشفي والشماتة وسوء الظن، وبداية تقسيم الأدوار وبداية ركوب الأمواج كما نرى اليوم في واقعنا. ولو تأملنا هذه الآيات التي نزلت بعد نصر بدر لوجدنا أن الله عز وجل يبين واجبنا تجاه كل مرض منها. فأولا قال الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال. ما هي الأنفال؟ الأنفال هي الغنائم، ومع ذلك الله عز وجل لم يسمها الغنائم، مع أن الغنائم كلمة فصيحة، كلمة عربية، واعلموا أنما غنمتم كلمة عربية. فلماذا إذن استعمل الله عز وجل هذا اللفظ؟ قال العلماء: الأنفال من النفل، والنفل هو الزيادة. كأن الله عز وجل هنا يشير أنه بعد النصر وبعد فضل الله عز وجل لا تنظروا إلى الأمور الزائدة، هي أمور بيد الله عز وجل. لذلك قال بعدها: قل الأنفال لله والرسول. هذه زيادات، إن جاءت فهدايا فإحسان، ولا ينظر إليها الإنسان. كما قلت، للأسف الآن كثير من الناس ينظر إلى مصالح الشخصية، ينظر كما يسمونها إلى الأمور الفئوية، وإلى بما تفسرون توقف العمل في كثير من المصالح وفي كثير من المؤسسات. أنا والله حدث لي ذلك بنفسي حينما ذهبت إلى المستشفى لأؤدي عملي، فوجدت أن الممرضات والحكيمات يمنعونني عن أداء عملي، يقولون معتصمون لنزيل الفساد من الكلية. لماذا هذا الآن؟ لماذا هذا الآن؟ ولماذا الإصرار على التعجل في المصالح الخاصة؟ الله عز وجل قال للمؤمنين حينما تنازعوا في الأنفال، حدث ذلك كما في الصحيح أنهم بعد أن كان نصر بدر تنازع بعض الصحابة: هذا لي، هذه الغنائم لي، والبعض قال لنا، الذين ذهبوا يطاردون فلول المشركين ولم يأخذوا الغنائم، لم يأتوا، أتوا فلم يجدوا لهم نصيبا، فقالوا: كنا نطارد المشركين، أين بقيت غنائمنا؟ وقال: من جمعوها؟ هي لنا، نحن الذين جمعناها. وقال الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم يدافعون عنه، قالوا: كنا حول النبي صلى الله عليه وسلم فنحن أحق بها. فبدأ التنازع، بدأ التنازع والخلاف على مصلحة دنيوية. فقال الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. وهذا هو التوجيه الأول بعد هذه الأزمة، وبعد فتح الله عز وجل، أو بداية فتح الله بزوال الطاغوت. بداية فتح الله نشكر على هذه النعمة، ولا ننصرف الآن للمصالح الشخصية. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. اسمع بعدها: فاتقوا الله. فاتقوا الله وصية بعد النصر. نعم، وهل كانوا غير متقين حينما نصرهم الله؟ بل كانوا أتقى الناس، ومع ذلك يؤكد الله عز وجل على هذا المعنى: فاتقوا الله. ثم يقول: وأصلحوا ذات بينكم. وأصلحوا ذات بينكم، وفي داخل الصورة: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا. أمر مهم، لأنه بعد الثورات كما يقول بعض علماء النفس يأتي ما يسمى بأخلاق الثورة. أخلاق الثورة من تشفي، من سوء ظن بالمخالف، من شماتة، من غل، من حقد، من حسد، من خلافات تجدها الآن تدب إذا ما خالف أحد الرأي. حتى من أقاموا هذه الثورة، حتى من قالوا وشعارهم تغيير وحرية وعدالة اجتماعية، كثير منهم الآن لا يعدل. حينما آتي فأخالفه، وأنا والله لا أخالف الآن في الكثير، لكن حتى هب أن هناك مخالفا، هل معنى ذلك أنه خائن؟ هل معنى ذلك أنه عميل؟ هل معنى ذلك أنه من فلول النظام السابق؟ لماذا نبدأ بإساءة الظن؟ الله عز وجل قال: وأصلحوا ذات بينكم. إصلاح ذات البين من أهم الأمور التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، خصوصا بعد النصر، لأن من أسباب زوال النصر التفرق، من أسباب زوال النصر التنازع: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. التنازع والتفرق من أعظم الأمور الداعية لزوال فضل الله عز وجل. ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لذلك فهذا أيضا توجيه من الله عز وجل بعد النصر. بعد النصر ولا تنازعوا فتفشلوا، بعد النصر وأصلحوا ذات بينكم، اسمع إلى التي بعدها، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. تأكيد على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس بعد النصر كما قلت يتسرب إلى قلوبهم الكبر، يتسرب إلى قلوبهم أن الفضل لهم، وهذا والله ما نشهده في كثير من الناس اليوم، كما يتردد الآن ثورة الشباب، ثورة الشباب الذين فعلوا والذين أدوا، وهذا لا ننكره، بل والله نشكر لهم ذلك، نشكر لكل من شارك في إزالة الظلم وفي الجهر بكلمة الحق أمام سلطان جائر. هذا أمر لا ينبغي أن ينكره أحد، بل والله مما نفرح به أنه لم ينطبق عليهم من طبق على أسلافهم الذين قال عنهم الله عز وجل: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. قالها الله عز وجل عن أهل مصر في عقد أو في مرحلة زمنية أيام فرعون، لم ينطبق هذا عليهم، بل انطبق عليهم صفة حسنة من صفات الروم، ولا بأس أبدا من التشبه بقوم في أمر مشروع، كما في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال حديثا، قال: لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر عددا، فسمعه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: أبصر ما تقول يا رجل. فقال: والله قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الروم يكونون أكثر عددا في آخر الزمان. فقال عمرو بن العاص: أما وقد قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أما وقد قال ذلك؟ فإن فيهم لخصالا أربعة، يعني أن هناك خصالا تدعو لتمكينهم، تدعو لتمكينهم. خصال هي أمور يمكن الله عز وجل لمن أداها. قال: إن فيهم لخصالا أربعة. فقال: أول هذه الخصال أنهم أحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد بلاء أو بعد مصيبة، وأحناهم على ضعيف ومسكين ويتيم. اسمع إلى الصفات التي يمكن الله عز وجل لأهلها. وأوشكهم كرة بعد فرة. ثم قال عمرو بن العاص: وخامسة حسنة. قال: وأمنعهم من ظلم الملوك، وأمنعهم من ظلم الملوك. هذه صفة أقرها عمرو بتجرد للروم، أقرها عمرو بن العاص لتجرده الذي علمه الله عز وجل إياه حين قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. فأقر عمرو بهذا التجرد، وقال أن الروم من أمنع الناس لظلم الملوك، أي أنهم لا يقبلون بالظلم. وقد كانت هذه الصفة في شبابنا في الأيام الماضية، في بلادنا، في من أيدوهم من رجالنا، هذا الأمر أمر حسن، لكنه لا يدعو أبدا إلى الكبر، بل يجب إرجاع الفضل لله عز وجل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. المسلم ينبغي أن يعلم دائما أن الفضل إنما هو بيد الله عز وجل وحده. ولذلك الله عز وجل في سورة الأنفال التي جاءت بعد النصر أثبت النصر لله وحده، قال: وما النصر إلا من عند الله. وقال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نسب الأمر لنفسه سبحانه وتعالى، ونسب إليهم أمرا أساسيا وأمرا عظيما، قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم. فالأصل أن بداية النصر هو استغاثة الله عز وجل، هو طلب النصر من الله سبحانه وتعالى. أما أن يتطور الأمر إلى كبر وإلى إحساس بالفضل، وأن الإنسان هو الذي انتصر، وأن الأسباب هي التي انتصرت، فهذا أول أسباب الهزيمة وأول أسباب ضياع النعمة. لذلك كان التوجيه بعدها: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وأطيعوا الله ورسوله، لأن الذي يثق تماما أن النصر من عند الله عز وجل، وأن الأسباب ما كانت إلا طاعة لله سبحانه وتعالى، عليه أن يزداد طاعة، عليه أن يزداد قربا، لا كما يحدث اليوم من تشكيك من بعض راكبي الموجة، كما أؤكد من بعض المنتفعين حينما يحاربون شرع الله عز وجل، حينما يشككون في الدين، حينما يخوفون الناس من الإسلام حتى صار ما يعرف بالإسلام فوبيا، بالخوف المرضي من الإسلام، حتى صار يتباهى الكثيرون بأنه إذا رفع شعار إسلامي في الثورة فإن ذلك سيؤدي إلى ضرب من يرفعه. لماذا؟ لماذا التخويف من الإسلام وما أشبه ذلك بما يفعله العقيد الأحمق حينما يخوف الغرب ليستعديهم على إخواننا بأن هناك إمارة إسلامية تقام؟ وهل إمارة إسلامية أصبحت سبة؟ هل أصبحت أمرا معابا؟ هل أصبح شرع الله عز وجل الذي هو أكمل الأمر وهو أعظم الأمر كما قال المولى عز وجل عن نفسه سبحانه وتعالى ومن أحسن من الله حكمة لقوم يوقنون؟ هل صار تهمة؟ صار تهمة عند من ظنوا أن النصر لأنفسهم، عند من ظنوا أن النصر كان للأسباب، عند من ظنوا أنه كان بأيديهم. أما من علموا جيدا أنه إنما هو بأمر الله عز وجل، أنه الله سبحانه وتعالى هو الذي أزال الطاغوت وهو الذي قهر لسانه، فكان يتأخر دائما ولا يتكلم إلا بما يزيد الأمر غضبا وإلا بما يزيد الثورة اشتعالا، إنما كان ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فيجب أن تكون النتيجة أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى وأن نطبق شرعه وأن نطيعه كما أمر بعد النصر. قال وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بعد النصر ألا ينصرفوا في الاحتفال الكثير المفرط، إنما أمرهم بالعمل، فقال في سورة الأنفال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أمر الله عز وجل المؤمنين ألا يتوقفوا عند نصر بدر وألا يسرفوا في الاحتفال، بل يستفيقوا بسرعة كما قال عمرو عن الروم وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأمنعهم من ظلم الملوك. لذلك يا إخواني كانت هذه توجيهات سريعة، توجيهات سريعة من سورة الأنفال بعد النصر. أولها يسألونك عن الأنفال، ألا ننشغل بالأنفال، ألا ننشغل بالمصالح الشخصية والأمور الفئوية؟ قل الأنفال لله والرسول، ثم بعد ذلك فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أن نحسن الظن ببعضنا البعض حتى لو اختلفنا، حتى لو تنازعنا في أمر فرعي، فالأصل عندنا أننا إخوة، والأصل أن نحسن الظن بعضنا ببعض وأن نتسامح حتى عمن أخطأ وأن نعفو لله عز وجل. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أن نرجع الفضل لله عز وجل، فما النصر إلا من عنده وما زال الطاغوت إلا بفضله. أن نرجع الفضل له بأن نعود لشرعه وبأن نطبق دينه، إنه هو الذي ينصر وهو الذي يرفع وهو الذي يخفض. أسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمته. اللهم أدم علينا نعمتك، اللهم أدم علينا نعمتك، اللهم اقدر لأمتك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه ويهدى أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه شرعك. اللهم كن مع إخواننا في ليبيا، اللهم كن مع إخواننا في ليبيا، اللهم انصر إخواننا في ليبيا. اللهم عليك بالقذافي، اللهم عليك بالقذافي، اللهم انتقم منه يا رب العالمين، اللهم املأ قلبه نارا، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم أرنا في القذافي آية ولا ترفع له راية، اللهم أرنا في القذافي آية ولا ترفع له راية. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم انصر إخواننا يا رب العالمين. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، اللهم استعملنا لنصرتهم، اللهم استعملنا لنصرتهم، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، ولا تجعل الدائرة علينا، ولا تجعل الدائرة علينا. اللهم انصر دينك وعبادك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر دينك وعبادك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اقبل من استشهد في سبيلك، اللهم اقبل من استشهد في سبيلك، اللهم اقبل الشهداء في مصر وفي ليبيا وفي سائر ربوع المسلمين يا رب العالمين. اللهم أزل هامات الطواغيت، اللهم أزل هامات الطواغيت وأقم فينا شرعك والعدل يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.